بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان مما تذاكرنا في آخر درس في مثل هذا اليوم هو درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا على مسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة إلى البيت الحرام، ثم بعد ذلك كانت غزوة بدر الكبرى، وكانت وقعة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية للهجرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: فصل غزوة بدر الكبرى، يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وأعز الله الإسلام ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان في رمضان من السنة الثانية للهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيرا مقبلة من الشام، فقد كانت لقريش رحلتان كما قال الله عز وجل: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. فلما رجعوا من الشام بعيرهم وتجارتهم بصحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حث ورغب الناس للخروج إليها، وذلك انتصارا لأن المسلمين كانوا قد استضعفوا وهجروا من ديارهم وأخذت أموالهم، وكان من أراد أن يأخذ ماله في الهجرة قطعوا له الطريق وما تركوه يأخذ حتى ماله. فالله سبحانه وتعالى قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة للتعرض لعير قريش، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض. معنى من كان ظهره حاضرا، من هو الذي ظهره مش حاضر؟ الظهر معناه هنا الراحلة، من كان ظهره حاضرا، الظهر الذي يحمله البعير أو نحو ذلك، وليس هو الظهر الحقيقي المعروف. بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، يعني لم يجيش لها ولم يعد لها بتلك العدة الكبيرة، إنما كان ذلك على سبيل الندب والحث لمن استطاع من الصحابة. إلا أنه خرج في 310 رجلا، 310، البضع العشر من 11 إلى 19، هذا يسمى البضع، قيل 313 و14 و15 إلى 19، 8 خلون من رمضان، خرج في 8 خلون من رمضان، يعني خلت أي مضت من رمضان، هذا بداية الخروج الآن إلى غزوة بدر. قال: واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، يصلي بالناس ابن أم مكتوم أحد القراء وكان أعمى. فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة. أبو لبابة صحابي مشهور، أحد نقباء العقبة 12، توفي في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. قال: ولم يكن معه من الخيل سوى فرس. معركة كاملة ما عنده من الخيل إلا فرس، للزبير وفرس للمقداد ابن الأسود الكندي، وكندة من قبائل اليمن. تقدم معنا أنهم من أبناء سبأ، كم أبناء؟ 10 أبناء لسبأ، منهم 6 سكنوا اليمن و4 سكنوا أين؟ الشام. من هم الذين سكنوا اليمن؟ مذحج وحمير وكندة والأشعريون ونمار ونزار، هؤلاء 6. وأما الذين سكنوا الشام فجذام ولخم وعاملة وغسان، وعاملة وغسان كلهم إخوة، أبناء رجل واحد، أبناء سبع. سبحان الله، هذا يدلكم على اليوم. جاءني شخص بعد الخطبة قال: اليوم عرفنا أننا نحن إخوة، قال أبناء رجل واحد، هذا معلومة جديدة. قال: ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير، الزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير. 70 بعيرا وفرسان، وكم العدد؟ 310. سبحان الله، وكانوا يعتقبون على البعير 2 و3 يعتقبون عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وأنسة، قال هو مولى رسول الله وكنيته أبو مسروح، شهد بدرا باتفاق، وأبو كبشة موالي رسول الله يعتقبون جملا، وأبو بكر وعبد الرحمن ابن عوف وعمر بن الخطاب يعتقبون على جمل آخر وهلم جرا. ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، مصعب بن عمير الملقب بسفير الدعوة الأول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة، وكان سفيرا محنكا، وفيه اتخاذ السفراء لولي الأمر، هذا له أصل، سفراء المبعوثين للدول حكومات، الذي يمثل الدولة يسمى سفيرا. فكان مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير الدعوة الأول إلى طيبة الطيب ومدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل وكان سيد قومه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فجاء الناس إلى سعد قالوا: يا سعد، جاء رجل من مكة يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا ويزعم أننا على باطل، وأنت سيد قومك تتركه يعيد فسادا في الأرض وفي البلاد. فأخذته الحمية وقام إلى مصعب بن عمر، قال: أيها الرجل، إن كان بك حاجة إلى نفسك فاعتزلنا، إذا عدك تحب نفسك يلا عطف كما يقال، إن كان بك حاجة لنفسك فاعتزلنا وإلا لا أراك إلا مقتولا. لهجة شديدة ولا لا؟ شديدة اللهجة. كيف قابلها؟ انظروا على الحكمة يعني، انظروا رحمة الإسلام وحكمة الدعاة المسلمين. قال اجلس يا سعد، اجلس واسمع منا، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت شرا كففنا عنك ما يسوك، لا نحب أن نضر بك أبدا. أولا اسمع رسالتنا ومقالتنا، فإن أعجبتك بها ونعمة، ما أعجبتك سنكف عنك، سنكف عنك. وهذا الأسلوب مؤثر جدا. لما تأتي إلى الناس بأسلوب الخيار، وأنه أنا إن كان من ورائي فتنة أو بلي أنا مستعد أنني أرحل عن هذه البلاد. والشيء بالشيء يذكر، لما زار الإمام الوادعي رحمه الله إلى هنا إلى عدن قبل فترة، حصل تفجير في مسجد الرحمن الذي في الشيخ، نعم في المنصورة، حصل تفجير داخل المسجد والشيخ حاضر. فجاء مدير الأمن، هذا يحكي الشيخ رحمه الله، تواصل بعد المحاضرة مباشرة الشيخ بمدير الأمن عدن، قال له إن كان بقاءنا يشكل عليكم خطرا أو يقلق سكينتكم أنا مستعد أنني أرحل من هذه البلاد. قال لا، بل ابقى وأخبرنا غدا أين تكون المحاضرة ونحن نحرسك، سنحضر ونحرسك. فكان يشكر له غاية الشكر. الشاهد أن هذا الأسلوب أثر فيه، قال نحن ما جئنا لنفسد في الأرض ولا نريد قلاقل، وهؤلاء لا ندري من أين هم، أرادوا يشوهون بالسمع، فإن كان وجودنا يشكل خطر ويقلق السكينة أنا أوقف وأخرج. قال لا، ابقى وأشعرنا أين المحاضرة ونحن سنحرسك. وفعلا أخبره اليوم الآخر أين كانت المحاضرة، وكانت في البريقة اليوم الثاني، وحضرها مدير الأمن ورجال من رجالة الدولة. وقبل ذلك نفس الرسالة كان أرسل بها الرئيس السابق، وكانوا يشيعون أن هذا جاء بدين جديد وهابي، وجاء من صعدة وجاء من المملكة، فأرسل إليه أحد المقربين الدولة، قال يا شيخ هذه رسالة من الرئيس يقول لك كذا وكذا. قال قل له إذا كان يرى أنني أغادر البلاد وبقائي فيه خطر فأنا مستعد أغادر البلاد كليا. نحن ما عندنا، قال، مواجهة لولاة الأمر، ولا أيضا نريد فساد. قال لو يأتون بالدركتل هذا يحرون به بيتي، قال ما أقاوم، أخرج أمشي. قال هكذا يقول مقبل؟ قال نعم. قال قل له يدعو كما يريد. الشاهد الذي دعانا لهذا أسلوب مصعب بن عمير، قال لسعد اجلس اسمع منا، فلما سمع مقالته قال أعد علي ما تقول. هي هذه الرسالة، رسالة تدعونا إلى شهادة أن لا إله إلا الله ونترك ما يعبد آباؤنا من عبادة الأصنام والأوثان، وتدعونا إلى مكارم الأخلاق. فرجع من ساعته سعد داعية إلى الله سبحانه وتعالى، جمع بني النجار وكان سيد قومه، قال يا بني النجار أي رجل تعتقدون فيه؟ قال والله خيرنا وابن خيرنا وأيمننا وأكرمنا نجيبة، يعني قبيلة ورأي ورشد. قال يا بني عبد الأشهل والله لكلامكم علي حرام، رجالكم من نساء حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بات تلك الليلة وفيهم أحد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في ليلة واحدة أسلموا جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا ثمرة الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم بن أدهم رآه رجل نصراني، نصارى أصحاب استفزاز، فرأى إبراهيم بن أدهم ومعه وهو يمشي في الطريق، وكان مع ذلك النصراني كلب يمشي في الطريق. قال يا إبراهيم لحيتك أطهر أم ذنب كلبي؟ استفزاز ولا لا؟ شديد جدا، من يتحمل هذا منا اليوم؟ ما أحد يتحمل اليوم، ما يطيق الإنسان لو قال له أنت مطوع وكذا يمكن يزعل ويسب ويمكن ما يرد عليه السلام، عادي يا أخي وسع صدرك، الأمر طيب سهل. فانظروا إلى أسلوب، فقال يا إبراهيم هل ذنب كلبي أطهر أم لحيتك؟ إيش أجابه؟ قال والله إن كانت في الجنة هي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار والله ذنب كلبك أطهر منها. أثر، هذا أسلوب ما هو سهل. قال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أي دين تدين إليه؟ قال الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام بسبب هذا التصرف وهذا الصبر وهذا الأسلوب الحسن وأسلوب التعامل. وهذا شيء واسع جدا، يعني أمثلته كثيرة. قال ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عمه، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار. والأنصار من أين هم؟ من اليمن، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من الصفراء، قال وادي الصفراء من ناحية المدينة هو واد كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج، وسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة، بينه وبين بدر مرحلة وهي فوق ينبع مما يلي المدينة. بعث بسبس ابن عمرو الجهني وهو حليف بني ساعدة، وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير. أرسل عيونا استطلاع، النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا محنكا ومؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي، فأرسل بداية استطلاع ينظر خبر القوم. وأما أبو سفيان الذي كان في ذلك الوقت القائم على عير قريش وقد أسلم بعد ذلك كما لا يخفى عليكم، فلما بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم. أرسل رسول أبو سفيان إلى مكة يقول لهم إذا أنتم تريدون العير محمد هو يتقطع لها. فاغتاظوا، محمد الذي خرج من عندنا قبل أيام مطارد هارب اليوم يتقطع لتجارنا وعيرنا؟ خرجوا جميعا، ساداتهم وقاداتهم جميعا، الكبار كلهم خرجوا إلى بدر، أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو لهب كلهم حضروا معركة بدر، لم يتخلف منهم أحد. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا، نعم أبو لهب ما حضر، وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف منهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد. وخرجوا من ديارهم كما قال الله بطرا ورئاء الناس، كبر وخيلاء، ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله لما يريدون من أخذ عيرهم، فجمعهم الله على غير ميعاد. سبحان الله، هذا من حكمة الله جل وعلا. قال الله ولو تواعدتم إيش لاختلفتم في الميعاد، لأنه أصلا أول مشهد يحصل فيه قتال، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جمعهم على غير ميعاد، كل واحد واجه الآخر. ومن حكمة الله أيضا أنه قلل كل فريق في عين الآخر، إذ يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم، فكان المسلمون يرون المشركين قليل والمشركون يرون المسلمين قليل، من أجل أن يكتب الله عز وجل اللقاء الذي قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى، وفيه نصر للإسلام والمسلمين. ولما بلغ رسول الله خروج قريش استشار أصحابه، انظروا على مواقف شجاعة. الحقيقة أن القارئ الذي يقرأ في السيرة يعني يعرف عظمة ذلك الرعين، ويستحي من وضعنا اليوم وماذا قدمنا لديننا ولإسلامنا، والله المستعان. فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، هو رسول الله مؤيد بالوحي، لكن هو وأصحاب المهاجرين قدموا مهاجرين، فيقول لك أنا أريد الأنصار. كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار لا يقفون معه، إنما بايعوه على أنهم يؤونه، كان مشرد وليس عندهم استعداد على مواجهة المشركين والكافرين. وأما بالنسبة للمهاجرين فهذا شيء متوقع، لأنهم قد خرجوا من ديارهم وقلوبهم مليئة على كفار قريش. قال: فبادر سعد بن معاذ وهو من الأنصار رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، يعني تريد الجواب منا. فوالله يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. والله يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن وجهه قطعة قمر. وهكذا أيضا جاء أن المقداد ابن معدي كرب الكندي أيضا قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن اذهب فقاتل ونحن معكما مقاتلون، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع أصحابه الرضوان رضي الله عنهم وأرضاه. كمل هذه الفقرة ونختم إن شاء الله. قال: ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من بدر، لأن القصة هي طويلة لكن نأخذ منها إلى هذا المقدار. وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله قائم يصلي. فسألهما أصحابه: لمن أنتما؟ قالوا: نحن سقاة لقريش، نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤنة من قتال النفير من قريش، وجعل يضربانه على ذلك. فإذا آذاهم الضرب قال: نحن لأبي سفيان، يعني إكراها. فلما انصرف رسول الله من صلاته قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. لما يشتد بهم العذاب، هم قد يأتون لهم بالصدق، والعرب كانت تتباهى بالصدق، العربي الأصيل يصدق حتى لو كان كافرا، لأنه يخاف أن يؤثر عليه الكذب. فالكذب مهنة أصحاب السقوط والسفول، لأنه لا ليس شرف حتى للفاجر، لا يشرفه الكذب. كذب صفة يتباهى بها العرب في الجاهلية قبل الإسلام. فهؤلاء كانوا يقولون: من أنتم؟ قالوا: نحن نسقي. فظنوا أنهم يكذبون يضربونهم، فإذا اشتد الضرب قالوا: خلاص، نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته قال: والله إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قال: وراء هذا الكثيب. قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا. قال: كم ينحرون كل يوم؟ انظر على سياسة وحنكة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما عرفوا كم العدد. قال لهم: كم ينحرون كل يوم؟ قالوا: ينحرون يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله: القوم ما بين 900 إلى 1000. قدرهم تقديرا، فعلا كان الوضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيه دليل على أنه ربما البعير يكفي كم؟ 100 من الناس، ربما يكفي 100 شخص. قال: ما بين 900 إلى 1000. نكتفي عند هذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبدأ ننظر تفاصيل المعركة وما الذي حصل فيها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.